والله شهد
الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة، لا زال فيما يجب ستره في الصلاة. قلنا أننا تارة نتحدث عن الرجل وأخرى نتحدث عن ماذا؟ المرأة. حديثنا انتهى بنا إلى الحديث عن ما المقدار الذي يجب ستره بالنسبة للمرأة. قلنا يستدل طبعا، شنو الدليل كان؟ كان رواية علي بن جعفر. هذه الرواية استدل بها المصنف على ماذا؟ على وجوب ستر المرأة لجميع بدنها ما عدا الأمور الثلاثة المذكورة: الوجه والكفين إلى الزندين والقدمين إلى المفصل. رواية احنا ذكرنا سندها بالأمس، أذكر الأخوة بالسنة. رواية هكذا ينقلها الشيخ الصدوق في إسنادي عن علي بن جعفر، وقلنا يجب أن نطلع على طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن جعفر. ذهبنا إلى بشيخة من لا يحضره الفقيه، وجدنا أن الشيخ الصدوق ينقل عن علي بن جعفر بهذا الطريق. شيخ الصدوق يقول: ما رويته عن علي بن جعفر أخبرني به والدي عن محمد بن يحيى العنصار عن العمرسي عن علي بن ماذا جعفر. الطريق ماذا؟ صحيح بلا إشكال. لم يسعفنا الوقت في الوقوف على دلالة الرواية. خلونا نشوف الدلالة ونتعامل معها بأي طريقة. بل
ثالثا، وأما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر فهو المعروف،
بما ذكر أي بجميع بدنها ما عدا الأجزاء الثلاثة، وهو المعروف فيها هنا بمعنى شهرة الفتوائية. بل
وإن كان ينسب إلى ابن الجنيد إن مقدارها كما في الرجل،
كما في الرجل أي كما أن عورة الرجل في الصلاة كذا وكذا، كذلك عورة المرأة. ولا نظلم ابن الجنيد. ابن الجنيد عندما جاء بهذا الرأي الغريب يتحدث عن المرأة ماذا؟ التي ليس هناك ناظر ينظر ماذا؟ إليها.
وإلى ابن زهرة وابن الصلاح والشيخ
ونسب إلى ابن زهرة وابن الصلاح والشيخ الطوسي بلشه
إنها جميع البدن ما عدا
أريد الهافي إنها أحسن إنها عورة المرأة جميع البدن في الصلاة بل ما عدا
موضع السجود
ما عدا الجبهة بمقدار موضع السجود بعد حتى الوجه حتى الكفين حتى القدمين بناء على رأي هؤلاء الأعلام الثلاثة أبو الصلاح والشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة بعد ماذا يجب سترهما يجب بعد على رأي هؤلاء الثلاثة يجب ستر حتى الأجزاء الثلاثة نعم مرأة تخرج شيئا بسيطا اللي هو ماذا موضع السجود فلش
والمناسب أن يقال يمكن استفادة وجوب ستر المرأة بدنها في الجملة من روايات الملحفة
شنو في الجملة يعني في الجملة لا تستر جميع البدن في الجملة أي باستثناء الأمور الثلاثة بلش
من روايات الملحفة كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي قال
عليه السلام بلش.
قال تلتفت فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس
واضح الأخوة الرواية أريد أسأل الأخوة طبعا الملحفة واضح عند الأخوة هذا السؤال لحد الآن بعضنا يستعمل مو يسمونه اللحاف مو الإمام يسأل عن أمره ما عدته وإنما لديها ماذا ملحف الإمام عليه السلام يقول تلف نفسها بهذه ماذا أخوان بهذه الملحف بحيث تغطي رأسها وتغطي ماذا قدميها فإن كانت الملحف ماذا قصيرة ودار الامر لو تغطى راسها وتطلع قدميها له بالعكس الامام ماذا قال ها تغطى الراس ولا باس بما بالظهور اقول الروايه بهذا الاستدلال وبهذا التفسير تصلح دليلا على ما نحن فيه احنا تصلح اذكر الاخوه احنا قلنا يا اخوان نريد ان نستدل على ان عوره المراه في الصلاه جميع جسدها ما عدا شيخ منتظر ما عدا الثلاث هذه الروايه بهذه الطريقه وبهذا التفسير تثبت لنا ذلك ام لا تثبت ليش واضح احنا اخوان وين نتحدث عن حالة الاختيار نقول المرأة في حالة الاختيار يجب عليها ان تستر جسدها ما عدا الامور السلام واضح ان الرواية وين تتحدث اورد الرواية وين حالة ماذا بل حتى لو غضبنا النظر عن كونها تتحدث عن حالة الاضطراء وسلمت وقلت أن مورد الرواية ماذا؟ حالة الاختيار سولفوله الرواية جوزت للمرأة أن تظهر قرص الوجه والكفين والقدمين صراحة أم هي غامضة؟ واضح أن عملياً إخوان سولفوني أن المرأة إذا التفت باللحاف بهذا قد لا يظهر شيء من كفيها مو أو قد يظهر بعض شعرها أو بالتالي الرواية فيها نوع من ماذا؟ من الخطوة. كان مناسب بالشيخ يستدل بغير هذه الرواية بل
وإنما الإشكال بلحاف بعض مواضع البدن.
ها لا هذا بعد بالتالي الرواية ما علق عليه الشيخ. الشيخ وكأن الرواية هذه أثبتت لنا أن نعم المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها ما عدا هذه الأمور الثلاثة. يقول بعد أن سلمنا بدلالة الرواية المتقدمة رواية علي بن جعفر راح تواجهنا مجموعة من الأمور، هل يثبت فيها الستر أم لا يثبت ولماذا؟ الأمور خلينا عدتها للأمور. الرأس واحد، الشعر اثنين، ثلاثة العنق، أربعة كفين، خلينا أقول مو الكفين، أربعة ماذا؟ القدمين. هذه الأمور الأربعة ينبغي الاستدلال على وجوب أو عدم وجوب ماذا؟ سترها. أما الأمر الأول لهو يقول الشيخ يمكن أن نستدل على وجوب ستر الرأس بنفسي رواية علي بن جعفر. رواية علي بن جعفر إيش قالت؟ إذا دار الأمر بين الرأس وبين القدمين يجب ستر ماذا؟ واضح إن شاء الله. نعم هذه الرواية التي أثبتت رواية علي بن جعفر التي أثبتت وجوب ستر الرأس مبتلات بالمعارضة من رواية ماذا؟ أخرى، رواية عبد الله ابن بكير الدالة على عدم وجوب ماذا؟ ستر الرأس. فكون نشوف رواية ابن بكير سندا وكون نشوف هل يمكن الجمع بينهما أم أننا سنطرح إحدى الروايتين ولماذا؟ أخوان سند أكيد لهم شيل مديتهم الاستدلالين بطر شيخ بلال عندك بعد غير شيخ بلال شيخ منتظر عندك بعد يا بحققون المقدار اللي تتحقق به الجمعة. يلا هي اثنين هم بتحقق الجمعة. بل ايش يا خلاف
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير.
الرواية هكذا، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف الحميري عن أحمد بن محمد، هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن صفوان عن عبد الله بن
رواية خذها سند صحيح، حتى واحد في شوية هم ما
لا يؤثر في الاستدلال بالرواية.
نفس عبد الله ابن بكية الراوي
هو فصح، فروايته ستكون اخوان ماذا؟ سؤال، كيف ان رواية ابن بكير سوف تعارض رواية علي ابن جعفر، وكيف يمكن حل التعارض؟
وإنما الإشكال بلحاظ بعض مواضع البدن كالرأس والشعر والعنق. أما الرأس فقد ذكرت الصحيحة وجوب تغطيته، بيد أنه ورد في موثقة
ابن بكير،
ورد في موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.
بعد أفرح من هاي الرواية، أصرح من هاي الرواية، الإمام عليه السلام يقول لا بأس بالمرأة الحرة المسلمة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. إذن قد يقول القائل وقع التعارض بين رواية عبد الله ابن بكير وبين ماذا؟ وبين رواية علي ابن جعفر. احنا ورواية علي ابن جعفر يجب ستر الرأس، بينما نحن ورواية عبد الله ابن بكير لا يجب هذا ستر الرأس، بحيث يجوز للمرأة الحرة المسلمة ان تصلي وهي تشوف الرأس. انت هاي المرة تريد تصلي وما تريد بين ان تعمل. برواية علي بن جعفر لو برواية عبد الله بن بكير، الشيخ المصنف راح يستدل بطريقة فنية على سقوط رواية عبد الله بن بكير عن الحجية. بعد سؤالكم يا اخوان، واذا سقطت رواية عبد الله بن بكير عن الحجية بعد تعارض رواية علي بن جعفر ام لا؟ ولماذا؟ شنو الجواب؟ لا، لأن المعارضة ماذا؟ فرع ماذا؟ الحجية. وها هنا ندعي نقول بأن رواية ابن بكير هجر الأصحاب صلح البحر، والهجران كافٍ لماذا؟ في ماذا؟ سلب الحجية عن تلك الرواية. أنا ببالي قلت الأخير، إحنا عندنا ماذا؟ إعراض، وعندنا ماذا؟ هجران. الإعراض ذهب إليه بعض علمائنا وأنكره البعض ماذا؟ الآخر. مجرد الإعراض ذهب إليه، شو ذهب إليه؟ يعني الإعراض يسلب الحجية عن الرواية أم لا؟ البعض من علمائنا ذهب إلى أن الإعراض يسلب الحجية عن الخبر، والبعض الآخر أنكر ذلك، فنشأ لذلك المبدأ المشهور ماذا؟ الكاسرية والجر. إذن إعراض المشهور عن الرواية عند كثير من علمائنا لا يوجب ضعف الرواية. هذا إذن القضية خلافية في الإعراض. وأما في الهجران، قضية خلافية والقضية اتفاقية. اتفاقية، اتفق جميع علمائنا شيخ نوفل على أن الهجران ماذا؟ يسلب الحجية عن الرواية. بعد، وإذا سلبت رواية ابن بكير عن بعد هذه الرواية، رواية ابن بكير تستطيع أن تعارض رواية علي بن جعفر أن لا تستطيع ولماذا؟ شنو الجواب؟ ها؟ بعد سوف تسلب التعارض، وإذا سلب التعارض بعد لا يبقى ماذا؟ تعارض. لماذا؟ لأن التعارض ماذا؟ يشترط التدافع في الحجية، وهنا ستكون رواية علي بن جعفر حجة ورواية ابن بكير ليست بحجة. لماذا؟ لهجران الأصحاب للعمل بها. بعد وإذا كان هناك حجية لرواية علي بن جعفر، بعد يمكن أن نثبت كفاية الرأس المكشوف في الصلاة أم لا؟ لا واضح إن شاء الله بلش.
إلا أنه لابد من تأويلها بشكل وآخر.
إلا أنه لابد من تأويلها تأويل من رواية عبد الله ابن
لهجران الأصحاب لمضمونها. وأما الشعر فتدل عليه. وأما الشعر
الأمر الثاني الشعر، هذا مطلب جيد خبي يشير إليه. هل يجب ستر الشعر أيضا كما وجب ستر الرأس أم لا؟ احنا اخوان واضح عند الاخوة ان الشعر تارة يكون شعرا قصيرا واخرى يكون ماذا؟ شعرا
طويلا.
طب اما بالنسبة للشعر القصير بعد لا شك ولا ريب في وجوب ماذا؟ في وجوب ستري، على اعتبار هو ماذا؟ ماذا بعد جزء من الرأس لم يبتعد كثيرا عن الرأس، وبما أننا أثبتنا أن الرأس يجب ماذا؟ ستره، وهذا لا يتحقق إلا في ستر الشعر النابت عليه، طبعا مو الشعر الطويل، وإنما كلامي مع الشعر القصير. فكما وجب ستر الرأس كذلك تبعده يجب ماذا؟ ستر الشعر القصير النابت على ماذا؟ على الرأس. هذا لا كلام فيه، إنما الكلام وين كلامه؟ هل كلام هذا هل الشعر الطويل يجب ستره أم لا يجب؟ مبالي هذا هو المطلب. هناك يا أخوان رواية يسمونها بروايات الخمار، الخمار واضح عند الأخوة أشبه بالربطة الحجاب الكبير، أشبه بالشال، مو هذا الاصطلاح اسمه الشال، هذا الذي تلقي به المرأة بشكل ماذا؟ متعاكس، فليضربن مو بخمورهن على ماذا؟ على
جيوبهن،
يعني تجعل الطرف الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وهكذا. إذن قد يقال بأن الشعر الطويل أيضا يجب ستره لأجل وجود ماذا؟ الرواية، رواية الفضيل، فضيل بن عثمان الأعور، هذه يدعي الشيخ المصنف وراح يشوفون احنا راح نسولف بيان، يدعي الشيخ المصنف بأنها تدل على وجوب ستر الشعر الطويل. كون نشوف الرواية، وها أم بعد ذلك؟ ننظر إلى الدلالة.
الشيخ صدوق بإسناده عن الفضيل.
والله سنة لو كل الأجزاء يجيش الشيخ الصدوق بإسناده عن خلصة الشغلة شيخنا.
شون عرفنا أنه مو الفضيل بن يسار؟
مو الفضيل
بن يسار الفضيل
بس هذا
كان
الفضيل
فقط
صدق الثاني عن الفضيل. إذا عسهلة تدري شو تسوي شيء هنا؟ نشوف هذا الفضيل في الرواية روا عنه روا عن الإمام الصادق، فنجي نشوف الفضيلين يا هو اللي منهما يروي عن التدروس. أكون أتعافرة الإمام الباقر عليه السلام ولم تعاصر مثلا الإمام الرضا، أكو ناس عاصرت الإمام الهادي ولم تعاصر الإمام السجاد. واضح؟ زين، هسه دلوا لي سند أو طريق الشيخ الصدوق للفضيل هذا.
قول ما رويته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمد بن الحسن صفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن صفوان بن يحيى عن فضيل بن عثمان العوار المرادي.
الرواية الطريق هكذا. الشيخ الصدوق يقول ما رويته عن الفضيل بن عثمان الأعور أخبرني به محمد بن الحسن. يا رب محمد بن الحسن جاهو شنو معاصر شام سابق على الشيخ الصدوق حتى يروي عنه؟ المراد بمحمد بن الحسن ابن أحمد بن هذا، ومحمد بن الحسن بن الوليد يروي عن محمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن الحسن الصفار يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد، ومحمد بن عيسى بن عبيد يروي عن صفوان، وصفوان أخوان يروي عن الفضيل بن عثمان هذا. طبعا محمد بن الحسن الوليد ثقة بلا إشكال، عن محمد بن الحسن الصفار ثقة بلا إشكال، عن محمد بن عيسى بن عبيد شو تقولون ثقة بلا إشكال أم ليس بثقة؟ قبل يوم الثالث قلنا محمد بن عيسى بن عبيد إنما يؤخذ إذا كان معه في نفس السند يونس بن عبد الرحمن. ها هنا أصلا لا يوجد يونس بن عبد الرحمن، ومحمد بن عيسى بن عبيد كذلك ثقة عن صفوان ثقة عن بعد هذا رياض أيضا. خلينا نشوف مثل الرواية.
وأما أشعة فتدل على وجوب سترها صحيح المتقدمة فيما
يا صحيح المتقدمة صحيحة علي بن جعفر تغطي رأسها، هذا إذا كان شعره ماذا قصيرا. بل
فيما إذا لم يكن طويلا،
لم يكن اسم يكن، لم يكن الشعر طويلا بل كان قصيرا.
لأن تغطية الرأس لا تتحقق إلا بتغطية.
واضح أنت حتى أو المرأة حتى تغطي رأسها كنت تغطي معه ماذا شعرها القصير. بلش.
وأما الطويل فلا دليل على.
وأما الشعر الطويل بلش.
فلا دليل على وجوب ستره، ولا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام.
إذن الشعر الطويل بعد لا يمكن أن نستفيده من رواية علي بن جعفر السابقة، والشيخ يقول وكذلك لا يمكن أن نستفيده من رواية هذا. بل
صلت فاطمة عليه السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها.
بل هاي الرواية شيخ نقران الرواية مرة فأريد أسمع من الأخوة.
صلت فاطمة عليه السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها.
الرواية يا أخوان خلينا أوضح بعض المصطلحات فيها. الدرع يا أخوان أشبه بالدجاجة، أو بعبارة أخرى لباس ترتديه المرأة أشبه بالصاية يغطي تمام البدن. الإمام عليه السلام يتحدث لنا عن ما فعلته الزهراء عليه السلام بأبي وأمي. يقول الزهراء عليه السلام كانت تصلي بهذا الثوب وكذلك تضعه على رأسها ماذا؟ الخمار، وهذا الخمار لم يكن ماذا؟ حاجبا للعنق مثلا، ولم يكن ماذا؟ ساترا لجميع ماذا؟ لجميع شعرها، بل انها غطت به رأسها وغطت به كذلك الشعر القصير النابت على رأسها. هل يمكن ان ينتفع من هذه الرواية في اثبات وجوب الساتر للشعر الطويل ام لا؟ شيخ المصنف يقول هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لاسباب. السبب الأول أنها لم تصرح بالشعر ماذا؟ الطويل، وإنما ماذا؟ وقد لا يكون المراد من ماذا؟ من هذه الرواية خصوص الشعر الطويل، لا. تواصل. ثانياً الرواية تتحدث عن حادثة شخصية، عن فعل زهراء عليه السلام، وهذه الحادثة الشخصية بعد لا يمكن ماذا؟ أن نعممها لنستفيد من إطلاق أقوام، إنما نستفيد الإطلاق وين؟ إحنا العلم عليهم السلام عودونا ماذا يا أقوام؟ عودونا صحيح الأسئلة شخصية، لكن الأجوبة عادة أن تكون ماذا؟ نوعية عامة. ها هنا الإمام عليه السلام لم يذكر حكما عاما، وإنما تحدث عن حادثة شخصية تعرضت لها الزهراء عليه السلام. بعد وإذا كانت الحادثة شخصية بعد لا يمكن ماذا؟ أن نعول على ماذا؟ على الإطلاق. هذا ثانيا. وثالثا أن الزهراء عليه السلام لم تتلفظ بالكلمات، وإنما صدر منها هذا من خلال الفعل. فالإمام عليه السلام يتحدث عن فعلها لا عن كلامها، وفعل المعصومين بعد استفاد منه الوجوب أم هو عم من الوجوب؟ عم من الوجوب لأنه يشمل. لأجل هذه الأسباب الثلاثة
نقول لا يمكنه ماذا أن نثبته. وجوب ستر الشعر ماذا الطويل. الرواية أولا تتحدث عن فعل، والفعل أعم من الوجوب والاستحباب. ثانيا الرواية تتحدث عن حادثة شخصية، والحادثة الشخصية بعد لا يمكن ماذا تعميمها. وثالثاً الرواية ماذا تثبت أن الزهراء عليه السلام قد غطت شعرها بالخمار، لكن هذا الخمار ربما لا يكون ماذا ساتراً لذلك الشعر الطويل. لأجل هذه الأسباب الثلاثة نقول بأن هذه الرواية لا تصح ماذا دليلا على وجوب ستر الأقوان. شعر طويل
فإن الفعل لا يدل على الوجوب،
بل يدل على الأعم من الوجوب والاستحباب.
ودعوى أن الإمام عليه السلام ليس في صدد نقل قصة، بل بيان حكم شرعي.
بل
مدفوع.
ها هذا أنا ما بين أنقل. أنت شو تقول؟ فعل الزهراء عليها السلام لا يدل على الوجوب إذا كان فعل الزهراء. أنا جاوبت ظنًا، أنتوا راح تجاوبون عليه. إذا كان فعل الزهراء عليها السلام لا يدل على الأقوان، لا يدل على الوجوب، شاء الإمام ليه جابنا هاي؟ لماذا تكلم بهذا الكلام؟ احنا عادة الامام يا اخوان عندما ينقل لنا الاخبار لاجل ماذا؟ لاجل ماذا؟ اثبات الاحكام، اليس كذلك؟ اما يجي يسولف لنا عن حوادث شخصية، هذا تزوج وذا تطلق مرته، وهذا راح ما ادري منه، هذا اجى ما ادري منه، هذا تجارته خسرت وهذا تجارته ربحت، بعد هذا يتناسب مع وظيفته الشرعية ام لا يتناسب؟ ها اخوة؟ فالامام عليه السلام عندما تحدث لنا عن تلك الحادثة الشخصية للزهراء عليه السلام فهو لم يرد ماذا؟ أن يأتي بهذه الرواية لأجل ماذا؟ أنها ماذا قصة، أو أنها ماذا، أو أنها حديث أخلاقي. لا، وإنما جاء بهذه الرواية لأجل أن ننتفع منها في إثبات الحكم الشرعي. فكيف تقولون بأن فعل الزهراء لا يدل على ماذا؟ على الوجوب. قلت عندما قلنا بأن فعلها عليه السلام لا يدل على الوجوب، لا نعني بهذا أن الرواية إذن عديمة الجدوى، لا، وإنما نقول أن الرواية ذات الفعل التي جلت على فعل الزهراء عليه السلام إنما يستفاد منها في ماذا؟ في إثبات أن هذا الفعل كما ينسجم مع الوجود كذلك ينسجم مع الاستحباب.
ودعوى أن الإمام عليه السلام ليس في صدد نقل قصة، بل بيان حكم شرعي. مدفوعة باحتمال أن الحكم الذي
مدفوعة إعرابها شنو؟ خبر لدعوة.
مدفوعة باحتمال أن الحكم الذي يريد عليه السلام بيانه هو الاستحباب.
استحباب للوجوه.
وأما العنف
أنا بسعة واقعا أنا أعتذر للأخوة، هاي اليومين أنا مر بظرف صعب جدا. البارحة كنا بالمقبرة والدة أحد المشايخ، والبارحة اضطرينا رحنا للبغداد وتأخرنا بالروحة والرجعة، بالتالي
دقائق خمس دقائق مو باقي 15 هاي أنا أطلبها من الأخوة إن شاء الله نكمل البحث غدا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا